الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل تجدد لقاؤنا في بيت من بيوت الله، وهذا فضل الله علينا. نتدارس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، راجينا ما جاء في فضائل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي من أجلها وأعظمها أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم لك الحمد، هذا فضل الله على عباده. ونحن في ليلة الأحد، ليلة 12 من ربيع الأول لعام 46 و400 ألف، الموافق ليلة 15 من الشهر التاسع لعام 24 و2000، وقد بلغنا الحديث الثاني بعد 80، حديث جابر. نعم، تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين.
اللهم آمين.
قال رحمه الله: الحديث الثاني بعد 80، عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم.
نعم، قال رحمه الله تعالى عن جابر، جابر بن من؟ بن عبد الله الأنصاري، من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي بن صحابي رضي الله عنهما. أبو عبد الله بن حرام له فضل عظيم، ذكر في استشهاده لما استشهد في أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: تدري ما قال الله لأبيك وإخوانه؟ قال الله رسول الله عليه، قال الله لهم: تمنوا علي. شو الله يقول لهم؟ تمنوا علي. فقال: يا رب، نتمنى أن نعود إلى الدنيا فنقتل في سبيلك، لما وجدوا من كرامة إيش؟ الشهداء في سبيل الله. فقال: تلك أجام قد كتبتها. عبد الله بن حرام لما استشهد رضي الله عنه خلف جابرا وبنيات، فجابر ذهب وتزوج، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تزوج. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ثيبا أم بكر؟ قال: ثيبا. قال: هلا بكرا؟ يعني هو شباب أنت، هلا بكرا تداعبها وتداعبك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جابر رضي الله عنه: إن عبد الله بن حرام خلف بنيات، يعني خواته يصيرون بنات، فماذا أصنع بالبكر؟ تزوجت ثيبا تصلح هذه وتمشط هذه، يعني متزوج واحدة عاقلة شوي، ها، أساس أنها تمسك خواته. فكان ها كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصبته. شوف تواضع النبي عليه السلام، لا نظير له، نبي الله. لما قال الأسباب اللي جعلني أتزوج إيش؟ ثيبا ورمزا بكرا، قال إن عبد الله حرام خلف بنيات، فماذا أفعل البكر؟ أتزوج واحدة من جيل أخواتي؟ تزوجت ثيبا تصلح هذه وتمشط هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت. فرضي الله عنهم وأرضاهم، هو ممن أكثر من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله حديث طويلة. روى لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. من لقي الله عز وجل يعني إذا مات على ذلك، لأن الإنسان يلقى الله عز وجل بعد الوفاة: أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ثم رد إلى الله مولاه الحق، إنا لله وإنا إليه راجعون، وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فإذا مات الإنسان لقي الله عز وجل، فنهاية الإنسان هذه الدنيا لا يقال أنه إيش؟ أنه إلى مثواه الأخير، لا، المثوى الأخير يوم القيامة عند اللقاء بين يدي الله عز وجل. فمراحل، في مرحلة الإنسان لم يكن شيئا مذكورا، ثم يخلق الله في بطن أمه فيكون أطوارا، ثم يخرج إلى هذه الدنيا، ثم يموت فيكون في الحياة البرزخية وتسمى حياة القبر، لأن أكثر الناس يقبرون، ثم بعدك يبعثون إلى يوم القيامة، ثم فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. فمن لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا، لا يشرك به شيئا، شيئا نكرة ولا معرفة؟
نكرة.
في سياق ماذا؟ لا يشرك، النفي، فتفيد ماذا؟ العموم، يعني لا يشرك بالله أي شيء، لا شرك أكبر ولا أصغر ولا لفظي ولا عملي ولا في الإرادة ولا في الحب والمحبة، لا يشرك بالله شيئا. هذا أعظم ما يلقى العبد به ربه، أن يوحد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. من أجل ذاك خلقه الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بهذا أمر الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ومن قبلكم لعلكم تتقون. فهذه أصل دعوة الأنبياء والرسل، أرسلهم الله عز وجل لأن يدعو الناس أن لا يشركوا به شيئا، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمن حقق هذا الهدف العظيم، هذه الحكمة العظمى الكبرى، فقد أتى بأعظم ما أمر به والذي من أجله خلق من أجله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فلذلك إذا لقي الله لا يشرك به شيئا، عهد على الله، عهد الله نفسه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا عهد على الله عز وجل، وذلك جعلها الله عز وجل على نفسه حقا، والحق على الواجب. ربنا أوجب على نفسه أن من لقيه لا يشرك به شيئا إلا ويدخله الجنة، دار الكرامة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطأ على قلب بشر. بينما ومن لقيه يشرك به دخل النار، وهذا من أشد الوعيد، بأن المشرك لابد أن يدخله الله النار. إن كان شركه أكبر فهذا يدخل النار ولا يخرج منها أبدا، لقوله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ولقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، ولقوله جل وعلا: إن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، ولقوله جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك هو أعظم ذنب يعصى الله به. حتى سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، خالقك تجعل له ندا من المخلوقات، هذا أعظم شيء. فلذاك من سلم من هذا الذنب العظيم، لا يشرك بالله ويلقى الله لم يشرك به شيئا، حق على الله، جعل الله على نفسه حقا أن يدخله الجنة ولا يعذبه في النار. لكن لو أشرك بالله عز وجل شركا أكبر فالجنة عليه حرام ومأواه النار وما له من ناصرين. لكن لو نقص توحيده ووقع في شيء من الشرك، لكن من الشرك الذي لا يخرج من الملة، فهذا لابد أن يحاسب على هذا، ويدخل شركه الأصغر في الميزان، في الميزان الحسنات والسيئات، يعني لا يغفر وإنما يحسب عليه، لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك، أن والفعل المضارع يكون مصدرا، المعنى أن الله لا يغفر الشرك به، لا يغفر، هذا إيش؟ لا نفي، لا يغفر شركا نكرة في السياق النفي يفيد العموم، يعني الله عز وجل لا يغفر أي شرك من الشرك، ولو كان لفظيا، ولو كان باللسان، ولو كان بحلف غير الله، ولو كان قال رجل لولا الله وفلان، حتى الشرك اللفظي الذي لا يخرج من الإسلام هذا يكتب على الإنسان ويؤثم عليه ولا يغفره الله عز وجل. لأن ما الفرق بينه وبين الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر لا يغفر ويوجب لصاحب الخلود في النار، أما الشرك الأصغر لا يغفر كالشرك الأكبر، لكن يدخل في السيئات ويبقى عاد إيش ميزان الحسنات والسيئات، فقد يغلب ميزان الحسنات السيئات أو السيئات الحسنات، وقد يدخل النار بسببه، فهو مستحق للنار، لكن أن يعفى عنه كما يعفى عن بقي المعاصي داخل بمشيئة الله، لا، الله جل وعلا أخبرنا عن مشيئته بأن الشرك لا يغفر أبدا. هذا الذي يوجب المسلم ماذا يا أخوان؟ أن يتعلم الشرك، يتعلم الشرك، نعم يتعلم الشرك. لماذا؟ حتى يجتنب الشرك، يعني أنت تتعلم الصح والخطأ، الصح حتى تأتي به أو تأتيه، والخطأ حتى تجتنبه. لذلك دائما إذا في أماكن خطر يحطون عليه علامات خطر، ليش؟ حتى الناس واحد ما يقع في هذا المكان، مكان السباحة، مكان السباحة هذا خطر، الدخول في هذا الوادي خطر، الدخول في هذا الطريق خطر، صح؟ لماذا؟ حتى لا تدخل. فربنا جل وعلا بين الشرك وتوعد على المشركين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أساليب الشرك وأنواع الشرك، ومن فعل كذا فقد أشرك، ومن حلف غير الله فقد أشرك، ومن علق تميمة فقد أشرك. لما؟ علامة خطر حتى لا نقع فيه. فلذلك المسلم يتعلم الشرك كما أنه يتعلم التوحيد، يتعلم التوحيد حتى يوحد الله عز وجل، وتعلم الشرك حتى لا يشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا أعظم أعظم مسألة، أعظم موضوع، أعظم بحث يتكلم فيه المتكلمون، يحدث به المحدثون، يعلمه المعلمون، هو التوحيد والشرك. واضح؟ لذا ما تقوم القيامة إلا من أجل التوحيد، ولا تحق الحق إلا من أجل التوحيد. وما خلقت الجن وما خلق الجن والإنس إلا التوحيد، وما خلقت الجنة والنار إلا التوحيد، وما شرع الجهاد والحلال والحرام والحدود والعقوبات إلا من أجل إقامة التوحيد، حتى يكون الدين كله لله، يعني حتى يتم التوحيد. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المختصر يبين لنا خطورة الشرك، فيقول أن ويبين لنا فضل السلام منه. أما فضل السلام منه فقد قال من لقي الله لا يشرك به شيئا، إيش فضل السلام منه؟ دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به دخل النار، دخل النار. وقد كتب كتابا عظيما في بابه الشيخ الإسلام مجد محمد الباب، سمى كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد، ينبغي العناية به. وقد تناول العلماء بالشروح، حتى من المطبوعات من الشروح يمكن تتجاوز 40، لو أن الواحد يقرأ الشروح هذه بين حين وآخر، كلما تنتهى من شرح قرأ شرحا حتى تمكن التوحيد. التوحيد يعني أهمية عظمى وغاية كبرى. ثم قالوا عن جابر حديث ذي بعده،
أحسن الله عليكم. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم.
نعم، هذا حديث جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذا من أشهر الحديث، وقد يكون أشهر منه أو قريبا منه حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن ترك فقد كفر. عامة المسلمين يحفظون هذا الحديث أو على الأقل سمعوه، لكن من ذا الذي يصلي؟ للأسف الشديد أن كثير من المسلمين من لا يصلي، وهذا جرب كما يقال مقابلات في الشوارع، تصلي اقرأ الفاتحة ما يجيز الفاتحة، اقرأ التحيات ما يجيز، تصلي قال لا والله ما أصلي. وبعضهم حتى أنا جربت بنفسي في المدارس وأنا كنت مدرسا، صلون صلي والله أقطع، والله كنت أصلي والله مرات ومرات، والله في رمضان. أمر خطير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينه الصلاة، عهد معاهدة تصلي، فمن تركه فقد كفر، نقض العهد وكفر. وهذا في القرآن، قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف من أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني لا تقاتلونهم. وقال في الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذا المنطوق المفهوم، يعني إذا ما تابوا من الشرك ولا أقاموا الصلاة ليسوا بإخوان لنا في الدين. فهذا حديث صحيح، آيات صريحة وآيات صحيحة وآيات صريحة وحديث صحيحة. حسبنا قول الله عز وجل أهل النار يوم القيامة يسألون ما سلككم في سقر. سقر اسم الأسماء جهنم. ما سلككم في سقر، ما الذي خلقكم في سقر؟ أول جواب ماذا؟ قالوا لم نكن من المصلين. فإذا كان الله عز وجل يقول ويل للمصلين، المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، إذا كانوا من المصلين ويسهون عن صلاتهم ويل لهم، فكيف من لا يصلي؟ يصلون ساهون عن صلاتهم ويل لهم، والويل الوعيد الشديد، فكيف بمن لا يصلي؟ والله جل وعلا يقول عن المنافقين وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، يعني المنافقون يصلون كسالى، منافق. بعد الآيات قال الله عز وجل المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ويصلون كسالى. ويأتي واحد مسلم يدعي الإسلام لا يصلي؟ يا حبيبي إذا المنافق يصلي صلاته هو إيش؟ كسلان، أنت لا تصلي. الأمر خطير جدا. الذي من أسباب ذلك أن الناس تهاونوا فيه، حتى اللي يصلي ما يأمر الناس بالصلاة إلا من رحم الله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. في بعض الناس متزوج من سنوات تحب والله ما تصلي عاد المدام ما تصلي ليش عايش معها؟ أو هي تقول بس هو ما يصلي تصلي قاعد الحمد لله أصلي من بيت كلنا مصلين. طيب وزوج والله شو اسوي عندي منها أولاد ما يصلي؟ هل تعلمون أن هناك فتوى الشيخ الثمين وركز عليه وكررها أن العقد حينئذ باطل بين المصلي وغير مصلية أو بين المصلية وغير المصلي وأنه يعيشان بالحرام؟ الأمر خطير جدا. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولذلك ظاهر هذه النصوص على أن تارك الصلاة ولو تكاسلا لا حظ له في الإسلام. هكذا ظهر النصوص. فإن قال ولكن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قلنا له ومن قالك أن ترك الصلاة دون ذلك؟ ترك الصلاة شرك. في هذا الحديث ماذا قال؟ بين الرجل وبين الشرك والكفر. فترك الصلاة ذاته يا إخوان شرك وكفر. ليست هي دون الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك أولا على المسلم أن يقنع نفسه بأن هذا الصلاة ما في مجال يتركها ما دام العقل ثابتا، لا في حال سفر ولا حضر ولا مرض ولا حرب ولا قتال ولا خوف ولا برد لازم تصلي ما دام عقلك معك على أي حال، حتى لو فقدت الطهورين يعني لا تستطيع لا تتوضأ ولا تتيمم أيضا تصلي على حالك. فاتقوا الله ما استطعت. هذا أول أقنع نفسك أن الصلاة هذه هي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، بين الإيمان والشرك والكفر، وأن سبب دخول النار هو ترك الصلاة. ثم أمر أهلك بذلك، لا تتهاون مع زوجتك مع أولادك، ثم كن داعي الله عز وجل في الصلاة. الصلاة لها من يدعو إليها، ملائكة تدعو إليها، المؤذن يدعو إليها، الدعاة يدعو إليها، الأنبياء يدعو إليها، فكل واحد ممن يدعو ادعو الناس للصلاة. ترى ممكن في واحد يصلي بسبب نصيحتك، بسبب مرافقتك. إذا رافقت واحد لا يصلي اسحبه للصلاة، لا يسحبك لترك الصلاة. هذا أيضا موجود. بعض الناس يصاحب من لا يصلي، فكلما حضر الصلاة أراد يصلي قال بعدين الآن مستعجلين. من يسحب من حينئذ؟ تارك الصلاة يسحب إيش؟ المصلي فيجعله تارك الصلاة. هذا خطر، الأمر خطر جدا. فلذلك إذا رأيت من يسحبك إلى ترك الصلاة اتركه، لأن الصاحب ساحب. ياما تكون تقدر على أنك تقنعه بالصلاة وتتعاون معه على الصلاة، يا أما بلى اتركه خير لك. لأن هذا أيضا بعد يا أخوان ابتلاء، ابتلاء. بعض الناس يعني هيقولك فلان إلا هذا صديق العمر، هذا ما شفته أصلا ما يجيني نوم. صح، في ناس هكذا تعلق بالشخص يصادقه في كل شيء، من أيام الدراسة من أيام السفر والحضر ما أقدر أتركه. لكن ابتلاك الله عز وجل، الآن تبت إلى الله واستقمت وصليت، لابد أن تترك هذا إذا كان هو لا يتعاون معك على البر والتقوى. ولذلك الذي يبتلى بالتدخين ثم يترك التدخين، أول عامل لكي يعينه على أن لا يعود إلى التدخين يترك المدخنين. لا يترك الدخان ويجلس مع المدخنين. أحقد ناس على تارك التدخين المدخن، يعني تلقى يحاول فيه لا يعيد مرة أخرى، لا يجد في نفسه من المرارة ما لا يعلم إلا الله. كيف هو استطاع فلان يترك التدخين وأنا ما أستطيع؟ فيحاول إيش؟ يحاول بقوة. الشيطان يجري على لسانه إن أرجع أتحداك ما تقدر، خذ بس هالمرة جرب ألا يرجعه. هذا معروف عند المدخنين، حاول إيش يعيد من ترك الدخان. وكذلك من لا يصلي يحاول أن يعيد صاحبه وأخاه الذي ما كان يصلي معه أن يعيده إلى ترك الصلاة. فأنت لماذا إلى متى تصبر؟ إلى متى تجاهد؟ وهذا يدعوك إلى ترك الصلاة، يدعوك إلى ترك إلى رجوع المعاصي، الفجور، المخدرات، مسكرات، التدخين. طبعا التدخين أول خطوة إيش للخطوات؟ السكر والإدمان. تدرون حتى في واحد يشتغل في هذا المجال، مجال مكافحة المخدرات، يقول ما مر علينا أحدا أبدا، ما مر علينا أحد أبدا ممن يتعاطى إلا وهو من المدخنين أبدا. ما وجدت، ما في واحد يتعاطى مخدرات إلا وهو مدخن. هذه خطوات الشيطان. فلذلك لا يستهان بموضوع التدخين من الخبائث، يؤدي لما هو أكبر. في ناس يسرق من أجل التدخين، في ناس يدل نفسه من أجل التدخين. يأتي الواحد ما يعرفه ولا عطني يطلب منه أو يقول له ولع لي أو يقول عطني، ها ما يعني يقول له خبزة يستحي يقول حق واحد عطني خبزة تحمل على ما وصل هناك يشتري خبز، لكن هذا يذل نفسه. فهذا أمر خطير، أمر خطير. وذلك يعني بعض الناس كما تعلم بين الحين والآخر يقول قاطع البضاعة الفلانية، الناس ما قاطعت التدخين عشان بعد تضيف لهم ها يعني واجبا جديدا قاطع الطيبات، لا تشتري قهوة، لا تشتري عصير، لا تشتري لبن، لا تشتري الجبنة الضاحكة. يا حبيبي الناس ما تركت التدخين على جميع الطبقات، جميع الجنسيات، على جميع الأشكال. ما في ناس يعني الشعب ما يدخن الشعب يدخن، لا شوف العالم كله إن شاء الله العافية. هذا أمر خطير جدا، رائحة نتنة يعين الإنسان على التكاسل عن الصلاة. فإذا تركت صلاتك شو بقالك؟ ماذا بقي من دينك إذا تركت صلاتك؟ ميزان دينك انظر في صلاتك، إن كنت مع الصلاة الحمد لله فدينك إن شاء الله على خير. أنت سهلت في صلاتك معناه دينك من خفاف، دينك من خفاف، لابد أن تحافظ على الصلاة. وإذا قال جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال والذين هم على صلاتهم يحافظون، الآية الأخرى على صلواتهم يحافظون، وقال إيش إلا المصلين الذين على صلاتهم دائمون. وش يوم الترك في رمضان من جمعة إلى جمعة؟ لا، اجعل الصلاة هذا إيش أساس حياتك. طيب هذا حديث جابر، حديث جابر الذي بعده أيضا.
أحسن الله إليكم. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يبعث كل عبد على ما مات عليه، رواه مسلم.
نعم، قال رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه. يعني هذا يدلك على ماذا إخوان؟ على أن الأعمال بالخواتيم بما يختم لك. لو أن إنسان عمل بعمل أهل الجنة حتى لم يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع، فإذا سبق عليه الكتاب وعمل بعمل النار دخل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق الكتاب فيعمل عمل الجنة فيدخل الجنة. وذكر ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا أردنا أن نعرف فلا تموتن نقول لا ناهية، تنهاك أن تموت. هل ينهانا الله عن الموت؟ أصلا الموت من عادة الإنسان يفر منه، قل إن الموت الذي تفرون منه. هل ينهى؟ ما ينهان عن الموت، لكن أتمم الآية فلا تموتن إلا وأنتم مسلم، يعني كونوا على الإسلام بحيث متى ما أدركك الموت ولو بغتة فجأة تكون على الإسلام. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه، مات على فجور، على معاصي، على قطيعة، على عقوق، على كفر، على شرك، على زنا، على فواحش، على ربا، فإنه يبعث على ما هو عليه. الإنسان إذا مات انقطع عمله، وإذا غرغرت الروح ما تنفع التوبة ولا تقبل التوبة. لذلك على المسلم أن يدرك هذا، أنه يعمل عمل صالحا تحسب أنه يموت بأي لحظة. كم من إنسان مات على فراشه بدون سبب، بدون مقدمات، يوقظونه لميت أو حادث، اللهم كاشف حوادث، ما شو أحب بعافيته، ملتزم قواعد المرور، السرعة القانونية، ومع ذلك يأتي من يصدمه يسقط عليه شيء، هذا كله وارد. لذلك هذه القاعدة العظيمة لو أن أحدنا أخذ بها أنه يتوب الله عز وجل ويرجع إليه سبحانه وتعالى تحسب أنه ممكن يموت هذه الليلة. صحيح. فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير. قال يبعث كل عبد على ما مات عليه، مات على الإسلام يبعث على الإسلام، مات على الكفر يبعث على الكفر، مات على المعاصي يبعث على المعاصي، مات على الطاعة يبعث على الطاعة، ويغفر الله لمن يشاء، لكن المشرك الشرك لا يغفره الله عز وجل. يبعث كل عبد على ما مات عليه. ولذلك من الأدعية المأثورة واجعل خير أعمالنا خواتيمها. نعم، لكن شوف هذه الغالب في الناس، من عاش على شيء مات عليه، من عاش على شيء مات عليه، أولا إحنا كما ذكرت لكم الواحد ما يدري متى يموت، يعني لو يعلم متى يموت يقول خلينا أنا أفرط وارتاح وانبسط وقعوا بين الموت أتوب، لا وإذا تبت يبدل الله سيئاتك حسنات، لكن ما يعلم الإنسان متى يموت. انتبهتم؟ هذه واحدة. الثانية أنك ما يدريك أنك لو علمت متى ستموت، كما لو مثلا أصيب الإنسان بمرض وبدت حالته تتردى شعر أنه خلاص بيموت فيقولك أنا أتوب الحين، لأن الموت بأي لحظة قريب حسب حالته حسب تقرير الأطباء. لكن من قال لك أنك إذا لم تعتد الطاعة تستطيع أن تطيع الله عز وجل بعدما اعتدت على المعصية والإعراض؟ هذا الكلام وجد بعض المخرفين، هو مخرف يقرأ قرآن يذكر الله ويسبح، ليش اعتاد على هذا؟ فمن يعني من عاش على شيء مات عليه، هذا هو الغالب. لا تقول يعني خلينا الحين وبعدين قبيل الموت، لا ما تدري، أولا ممكن يأتيك فجأة، والأمر الثاني هو الأصعب أنه ممكن الإنسان يود أن يرجع لكن خلاص ما يستطيع. وجد لبعض الناس والله على فراش الموت وما زال مصر تارك للصلاة، ما زال يدخن، بيموت عليه الأجهزة يقول حطوا لي أدخن، يا يبا يا خلاص تموت، يقول لا خلني أموت ما عليك عطني بس خلاص تشرب دمه، هذه المصيبة. فالذي يعتاد على شيء، إذا اعتاد على المحافظة على الصلاة، لو فاتت الصلاة كأنه فقد واحد من أولاده اليوم، تأتي ضيقة ما يعلمها إلا الله عز وجل، لأنه اعتاد أنه يصلي وصلاة ما تفوته. لكن واحد مش معتاد على الصلاة يأتي الهلال تروي الهلال ما يصلي من رمضان لرمضان ما يشعر، صار بليدا، صار مدمنا، صار مستمرا قائما على معصية الله، وهذا أصعب شيء، أن يموت القلب فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوا، هذا الشيء من مصالح هوا أخذ يرفع صوته. لكن المسلم تسره حسنته وتسوءه سيئته، إذا وفق الله الحسنة شرح صدر ذلك وفرح، وإذا أصابته سيئة أو وقع في سيئة أو زل يندم ندما شديدا، يمكن ما يأتي نوم لأنه والله أخطأ الشيء الفلاني. فمن عاش على شيء هذا الغالب مات عليه. فالله الله بأن المسلم يعتاد على طاعة الله. وتأمل لو أنه اعتاد على طاعة ثم مرض، كأن يقوم ليل أو يقرأ القرآن أو يصوم أو يتصدق أو يحج أو يعتمر أو يصل الأرحام أو يسعى لرحم المساكين، لكن أصابه مرض أقعده عما اعتاد عليه، فماذا يحصل له عند الله عز وجل؟ ما رواه البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، يكتب له الحسنات مثل ما كان اعتاد قد يفعلها قبل أن يعجز عنها. وبعض الناس يقول بعدين الحين الشباب، لا بعدين ترى تتردى الصحة، كانت بتصوم ما تقدر، كانت بتقوم ما تقدر، تقرأ قرآن ما تقدر، عسى ما تقرأ قرآن نعست جاك النوم، عسى ما تصوم إلا عندك أدوية لازم تأخذها كل 8 ساعات، عسى ما كذا ما تستطيع، تعجز عن حج عن عمرة عن صلة عن ذكر عن قرآن عن صلاة. ولذلك كلما يعني المسلم في صحتي وقوتي وشباب تعبد الله عز وجل كان أجره أعظم. لماذا؟ لأن مع قوة الشهوة ومع قوة الدواعي وما يعني يصرفه المصارف ومع قوة المصارف، ومع ذلك هو طاعة الله عنده أولى. انتبهتم؟ ما يدل على ذاك من السبع لظلهم الله في ظله يوم لا ظل لظله إيش؟
شاب النشأ
في عبادة الله، من صغره ما ناشئ، شباب مال هياتة مال طلعة مال كشتات مال معاصي مال سفرات، ولا في هذه القوة بيات ناشئ طاعته. ورجل تعلق قلبه بالمساجد، شفت؟ ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل ماذا قال؟ قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، صحيح ترجو الحياة يعني صحيح بعافيتك وفلوس عندك وما ودك تصرف على شيء غير نفسك وعلى شهوتك، استانس قوتك بصحتك بعافيتك، حتى في الأشياء المباحة تقول أتزوج أسافر أكل أحسن أكل، لكن مع ذلك هو شحيح، يعني الشح أبلغ من البخل، درجة هذه أعلى في البخل، ومع ذلك تصدق. والله لولا الرغبة التي عنده في مرضات الله ما تصدق، وهو بصحته يستطيع يستمتع، وبالشح يستطيع أن يمسك، ومع ذلك ينفق. وآتى المال على حبه، يحب المال ينفقه، هذا دليل على المال أن رغبته في الآخرة هو أعظم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، شمعت برهان يعني دليل، دليل على ماذا؟ دليل على صحة الإيمان وقوة اليقين، وأنه سيلقى عند الله أعظم ما سينفقه، فينفقه تهون عنده. وهذا يحتاج إلى تمرين، شلون واحد يربي عضلات، أيضا يربي النفسيات، يربي كرم، يربي عطاء، ها؟ يعني لما واحد ماسك شوي شوي يدفع يدفع يدفع، راح بعد ذلك تنطلق يده. والله العظيم هكذا، هكذا ذكرها العلم، أن الإنسان إذا اعتاد اعتاد اعتاد، شوف واحد ما يصلي ولا من هذا، شوف الصلاة عليه ثقيلة جدا، أثقل صلاة عمره في صلاة الصبح والعشاء، صح؟ لكن واحد محافظ على الصلاة عادي، بدون منبه يستيقظ، يقول العوام القلب الصلاة شو يقولون ما تفوته، لا بقلب الصلاة. إذا اعتاد الواحد على الطاعة سهلت عليه. في واحد حدثوا عنه بخيل جدا، بخيل شحيح يعني، فيقول ذاك يوم تفاجأ فيه قال ترى الخميس الجاي العشاء عندي، طالعنا بعض، معقول؟ بخيل هذا يعني، يضرب فيه المثل، يقول والله مثلا الله فتح عليه، يقول ذهبنا وتعشينا عنده، والله فعلا ذابح ذبيحة ومجهز نفسه، ومعقول سكتنا، يقول احنا ناكل قال ترى الخميس الجاي ان شاء الله العشاء عندي، لا هذا معقول؟ يقول جينا الخميس الجاي، اللي بعده قال له الخميس اللي بعده ان شاء الله العشاء عندي، قال له واحد تعال انت، خلينا نكون صريحين، انت عمرك ما دعيتنا العشاء؟ قال والله انا قاعد يعني اضغط على نفسي، قلت اول خميس جيتوني والله تاكلون كنا قاعد تاكلون من جسمي، قلت قطعتوا انتوا تاكلون، قطعون ذبيحه كانوا يقطعون من جسمي، وتحملت. يقول الخميس اللي بعده لا والله هانت شوي، الخميس اللي بعده هانت. فلذلك هذا حقيقه، الطاعه، الكرم، الصبر، العفو، اذا تمرنت عليه يهون عليك، يهون عليك جدا، لكن إذا ما تمرنت عليه صعب، وكل شيء بدايته صعوبة، صح؟ كل شيء، حتى في الزواج ترى في البداية فيه عوائق، فيه عدم تفاهم، اصبر تنجح، حتى في طلب العلم، حتى في الرياضة، حتى في أي شيء، الاعتاد، إذا اعتدت شيء إن شاء الله يسهل عليك. فالطاعة إذا اعتدت عليها تسهل، وتحب الطاعة وتمسك فيها وما تفرط فيها، وإذا ضافتك ولا فاتتك كأن شيء فقدته منك، ما تستطيع تستغنى. وشوف بعض الناس اللي يعتمر دائما يعتمر أو يحج ما يفوت، ليش؟ كيف ما حج؟ كيف ما دام في عندي مجال والله ما أترك حتى يقعدني المرض أو يمنعني مانع أو العمرة أو الصلوات أو إلى آخره. فالإحساء تحتاج النفس إلى اعتياد، عودها على الطاعة تعتاد. قال يبعث كل عبد على ما مات عليه، وهذا الغالب إذا اعتاد طاعة يموت على طاعة بإذن الله تعالى، وإذا مات على معصية وقطيعة يموت على ما هو عليه، فيبعث على ما هو عليه. ثم قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم،
أحسن الله عليكم، عن بعض أزواج النبي رضي الله عنهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رواه مسلم.
قال رحمه الله تعالى عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يضر، هذا اسمه مهمل ولا مبهم؟ عبد الله، مهمل ولا مبهم؟ مبهم. شو مبهم يعني؟
المهمل الذي لا يعرف، لكن المبهم الذي يعرف لكن لا يسمى،
لا ينسب،
لا ينسب.
يعني من لو قال عن عبد الله هذا مبهم، ما قال عبد الله ايش؟ ابن مسعود، ابن عباس، ابن عمر، فأهمله من، لكن لو قال عن رجل مجهول هذا، هذا مبهل ولا مهمل؟ اي هذا قطعه انت ماشي. يلا ما يقول الفرق بين المبهم والمهمل؟ أيضا المهمل يعني واضح يعني عبد الله ولا ميش أي ما أبهمه ما قال عبد الله بن من، لكن إيش المجهول مبهم، ذاك مهمل لم ينسب، لكن هذا مهمل مبهم ما أعرف من ما نعرف من، على الأقل عبد الله مسكنا إنه عبد الله نبحث، هو ابن مسعود هو ابن عباس هو ابن عمر صح، لكن هذا مبهم. الإبهام إذا كان في السنة يضر، وإذا كان في المتن لا يضر. دخل رجل فبال في المسجد، من الرجل؟ ليس بالضر نعرف من الرجل. فقام رجل فقال يا رسول الله هلك العيال، أدعو الله. من الرجل؟ مجهول ما ذكر اسمه. فدخل رجل فجلس، ممكن يعرف اسمه برواية أخرى ونستفيد لو عرفنا برواية أخرى اسمه، لكن لو ما عرفنا ما يضر، هذا في المتن في القصة نفسها. لكن لو كان في السند يأثر، لأن كان هذا الراوي مجهول عن رجل، من هذا الرجل قد يكون ثقة قد يكون ضعيف قد يكون كذاب قد يكون وضاع قد يكون شديد الضعف يأثر. ها كذلك لو أهمله لم يذكر حدثنا محمد، أي محمد، في محمد ثقة في محمد ضعيف في محمد مجهول في محمد يعني مجهول الحال، لم يروي عنه أحد من طلابه من تلاميذ، فلا بد أن يعين. فالإبهام والإهمال في السند يؤثر، في المتن لا يؤثر، لكن معرفته تفيد. لكن إذا كان هذا قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد أي زوجة، أو قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن رجل ممن شهد بدرا، أو ممن شهد صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يضر أو لا يضر؟ لا يضر، لأن الجهالة في الصحابي والصحابية لا يضر، كلهم ثقات، كلهم ثقات، كلهم عدول، سواء هذا الراوي فلان من الصحابة أو فلان. المهم بما أنه صحابي شهد بدرا أو ممن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، يعتبر هذا إيش صحيح مقبول، واضح؟ فهنا حينئذ لا يضر. من هذه الزوجة التي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ هي أم سلمة، هي أم حبيبة، هي عائشة، هي حفصة، هي زينب، ما يضر، واضح؟ طيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا، العراف هو الذي يزعم أنه يعلم الغيب، فيأتيه الناس زاعما أنه يكشف لهم الغيب، وهذا منافي لكلام الله عز وجل وخبر الله تبارك وتعالى القائل قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبا إلا الله، فهذا كذاب أشر يزعم أنه يعلم الغيب. فمن أتى ويسأله ويصدقه مجرد الاتيان لم تقبل له صلاة 40 يوما، إذا صدقه أنه يزعم الغيب والصدقة يكفر. لماذا؟ نكذب الله جل وعلا. ربنا يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ربنا يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يقول ولا أعلم الغيب، فكيف العراف يعلم الغيب؟ فإذا صدق أحد العراف بأنه يعلم الغيب فقد كذب الله عز وجل وكذب رسول الله فيكون كافرا. أما إذا أتاه وسأله مجرد أن أتاه وسأله ما صدقه تسلية لأي سبب الأسباب، كثر سواد مقابل مال مقابل شيء، فهذا عقوبة لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هل معنى لم تقبل له صلاة 40 ليلة يعني له إجازة يترك الصلاة يريح 40 ليلة ما يصلي، أو أنه يصلي ولا أجر له؟ صلي ولا أجر له، كما يقال عليك خصم 3 أيام. 3 أيام مش معنى إجازة بدون راتب، معنى الداوم وما تأخذ راتب. تبهتم؟ لأن ما في ناس يقول هالكلام، ترجع لي بعض الناس يسأل في لأن من شرب خمر لم تقبل الصلاة 40 يوما، قال هذا شرب خمر وندم وكذا ينتظر تخلص 40 يوم عشان يصلي. لا حبيبي صل من الآن، و40 يوم تصلي مالك أجر على صلاتك لأنك شربت الخمر، وليس معنى أنك إيش 40 يوم تترك الصلاة. هل عارف أن نعرف إيش أعلى حد للنفساء؟ 40 يوم، أنت مش نفساء عشان تترك الصلاة، أنت شربت خمر ولا أتيت عرافا، عليك أن تصلي ولا أجر لك، هذه عقوبتك. حتى تسلم للاسم، لأنك إذا تركت الصلاة عليك اسم، إذا صليت لك أجر، وإذا تركت الصلاة عليك اسم، وإذا أتيت عرافا أو شربت خمرا ما عليك اسم لأنك تركت، لكن ما لك أجر لأنك إيش قد شربت خمرا أو قد أتيت عرافا. واضح الآن؟ إذا لم تقبل له صلاة لا يعني وين عسى ما شر وين إيه سبايب تطلع. اتفقنا ما يصير واحد يطلع بدون لا يستأذن، صح؟ المدارس لازم يستأذن، حتى هنا لازم استئذان، أو لا تجي الدرس من أولها، تجي الدرس لازم تستأذن، ها؟ مو العكس تقول استاذ استاذ استاذ، ها؟ حط ماء عندك من أول، إذا أنت بتمشي هذا بيمشي وروح شرب ماء، فلن الدرس أحسن، انتبه. إيه عرفت أنت وياه؟ إذا صلي حتى لا تأثم، ولو كانت صلاة لا تقبل، واضح؟ وليس معنا إيش يترك الصلاة وله أن يترك الصلاة أو إجازة، لا. فهذا الحديث فيه بيان الوعيد الشديد لمن يأتي العراف الذي يزعم أنه يعلم غيب. طيب لو أن الشخص ما يقرأ الأبراج اللي فيها اللي برج كذا يحصل كذا، هذا أيضا إيش من هذا الجنس، واضح؟ من هذا الجنس أيضا لا يجوز. لو قال نقرأ يعني تسلية، لا تقع في قلبك شيء، هذا برج ثور وهذا برج مش عقرب وهذا برج ايش، الكلام كله كلام فاضي لا يجوز ولا تلتفت اليه، وقد يوقع في نفسك شيء، وقد يستدرك الشيطان شيئا فشيئا. وبعض الناس اليوم تطور الامر، صار في اتصالات عن طريق الانترنت الكترونيا، يقول انت راح يحصل كذا ايش راح، هذا كله من الدجل. لا يجوز المسلم ان يتورط في شيء من، بل عليه ان يتوكل الله عز وجل ويحسن ظن بالله ويدعو الله عز وجل وياخذ بالاسباب والله يكتب لنا لكم الخير. طيب نختم بحديث ابن مسعود.
أحسن الله عليكم. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. الحديث متفق عليه. هذا الحديث هو فيما معناه أحاديث قد تتجاوز 10 أحاديث كلها في الوعيد الشديد الأكيد في حق المصورين، منها أن أشد الناس عذابا، منها لعن الله المصورين، منها أنه يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، منها من أظلم ممن يذهب يخلق كخلقي، فليخلق حبة فليخلق شعيرة فليخلق ذرة. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ونحن في عصر ابتلينا بالتصوير، حتى أصبح هناك جامعات وكليات للتصوير ومهن وشهادات وإلى آخره في التصوير، لكن أهل العلم اختلفوا في هذا التصوير. أولا التصوير إذا كان من ذوات الأرواح أو من غير ذوات الأرواح، في بعض العلم يحرم مطلقا، لكن الراجح وما دلت عليه دلة أن المحرم هو إيش تصوير فقط ذوات الأرواح، إنسان طائر حيوان سمكة. ابن عباس قال لرجل مصور مهنته التصوير، لما ذكر له يعني حديث أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في التصوير تغير وجهه، يعني هو مهنته التصوير، فقال أصنع ما لا روح له، أصنع شجر ونحو ما لا روح له. فابن عباس طاول الحديث فقيه علماء الصحابة قال لو رسمت شجرة ها هذا لا بأس، شجرة فيها روح ولا فيها حياة؟ حياة، شجرة تموت وتحيا صح، يحيي الله الأرض بعد موتها صح، لكن الحياة غير الروح. أما ذوات الأرواح لا يجوز تصويرها. هذه مسألة. مسألة أخرى، هل التصوير مطلقا أم فقط الأصنام والأجسام؟ الأصنام والأجسام هذه داخل دخول أولية، هذه لا يعني لا يكاد يكون فيها أصلا خلاف، لكن هل إذا رسم شيئا بيده داخل في هذا؟ الرسم من ذوات الأرواح الظاهر أنه داخل، لكن مسألة أخرى هل ما يلتقط بالأجهزة الكهربائية الإلكترونية الحديثة هذه بالكاميرا، هل هذا داخل فيه أو ليس بداخل فيه؟ فعلمائنا طبعا من مسألة معاصرة، يعني ما كان في زمن الصحابة ولا الأئمة ولا الفقهاء كاميرات وتصوير استحدثت هذه يسمى مسائل نازلة، فهل هي من جنس التصوير المحرم أم لا؟ مشايخنا وعلماءنا ممن يفتي وارتضاهم أهل السنة بالإفتاء عامتهم كلهم يقول نعم هذا التصوير هو تصوير محرم، فلم يجيز منه إلا ما كان للضرورة، ما كان للضرورة كالإثبات كالقبض على المجرمين، بعضهم يقول كالتعليم كما لو أرادوا يعلمون مثل الأطباء ونحوهم على التعليم يرسم يستعمل هذه التصاوير. منهم ما يقول لا هذه أصلا ليست بتصاوير لأن هذه شأنها شأن المراية أو المرآة أو الماء الصافي الزلال، ألا لو نظر في وجه في الزلال ألا يرى وجهه، ألا يرى وجهه في 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 المرآة؟ فيقول هو ما صور شيء، هو إيش عكس الصورة، فصار هذا القول بأنه عكس الصورة لا يدخل في التصوير. طبعا يقول من يحرمه يقول لا طيب هذه الكاميرا أيضا بدل ما كان يرسم بيده طورها 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 لما جعلها كاميرا أخذ إيش التقط الصورة، فهي هي يعني يعني مثال بدل واحد يقتل بيده صنع سلاحا يقتل عن بعد أيضا قتل ولو كان إيش الآلة لم تكن يدوية وإنما آلة مثلا مصنعة متطورة، فهذا نفس هذا. وصار الخلاف في أن هل هذه التصاوير داخلة أم ليست بداخلة. طبعا الأحوط ماذا اعتبرها داخلة وفتاوى العلماء في التحريم فتجنب التصوير لأن الأحاديث شديدة جدا شد الناس عذابا لعن الله مصورين كل مصور في النار، يعني لو ما في إلا ثلاث أحاديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، هذه أحاديث مخيفة جدا، فتجنب التصوير ذوات الأرواح بما أن في هذه الأحاديث واقتصر على ما كان للضرورة، اقتصر على ما كان للضرورة ما استطعت ذلك سبيلا. طيب هل دروس هذه من الضرورة؟ هذه علماءنا الكبار الكبار قالوا نعم هذه من الضرورة، قالوا وكم من إنسان هداه الله عز وجل وتعلم التوحيد وتعلم مساء وتعلم الصلاة وتعلم الحرام عن طريق إيش هذه الدروس المصورة، وكان من أشد الناس في التصاوير الشيخ الألباني، ومع ذلك يقول لو صور رجل يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده لكان هذا حسنا، أو صور رجل عالم يقضي إيش يؤدي مناسك الحج كيف يطوف وكيف يسعى لكان ذاك حسنا، وكان الشيخ ابن باز يحرم وحتى له تسجيل بصوته يقول أنا لا أرضى بالتصوير ومن صورني أنا خصمه وكذا وكذا، كلام قوي مسجل ما يرضى أحد يصوره. يقول في الكلام اللهم موجود ومطبوع قال تأملت فوجدت أن ضرورة تصوير الدروس والمحاضرات أشد من ضرورة إثبات شخصية من جواز وتابعية ونحوية، الناس ما يحتاجون إلى جوازات وبطاقات وكذا، قال حاجة الناس إلى تصوير الدروس ومعرفة التوحيد والعلم معرفة دينهم، بعد التأمل وجدت أن هذا أشد ضرورة من هذا. فعلى كل حال يعني إذا كان هذا فيه ضرورة وفيه حاجة، يعني أحيانا ما يصل درجة الضرورة لكن يصل درجة الحاجة والناس تستفيد منه فهذا لا بأس به. بعض العلماء بعض المشايخ بعض يتجنب هذا كله فهو حسن، يعني فعل هذا لا يستنكر عليه، لا تقول لأن يعني أنت أحسن من باز أنت أحسن خلاص جزاه الله خير، شيء هو قادر عليه أنت لست بقادر لا تنكر عليه. يعني بعض الناس يقول لا تعطي أولادك جوالات تلفونات كذا وتعطي زوجتك، تقول كيف ما أعطيهم اليوم أنا ما أعطيت زوجتي وأنا أعطيت كذا، والناس يمكن يأتي واحد يخدع الولد يقول له تعال أعطيك تلفون تعال شو ولا مقابل أنك تفعل، يعني فيها مشاكل. طيب هذا قادر ما شاء الله ماسك عياله ماسك زوجته إنه ما يعطيهم، لا تنكر عليه أنت من تقادر الله يعيننا وياكم، بس ما تنكر على واحد استطاع أن يتجنب هذه الأشياء، فهمتم؟ خلنا نصل للدرجة هذه، ما لا تستطيع أن تفعله يعني مثلا بعض الناس صغيرة محجبها تعقدها، يا أخي أنا محجب بنتي مو متعقد أنت لدخلك ليش أنت منكر علي، خلاص الله موفقه وبنته سامع كلامه وزوجته متعاونة معه ولا عندهم عجوز في البيت يقول عقد بنتك عقد بنتك، لأن في ناس يواجه مشاكل تطلع أم الزوجة ولا أم الزوج ولا أنت عقدت الأولاد وأنت كذا وأنت منها، فهذا عند الأمور زين حتى الجدة والجدة الثانية والجد والزوج متقبلها الأمر ولا هم في مجتمع متقبل الأمر، لماذا تنكر عليه؟ محاصل لك يعني تغاير منه ولا حاسدة ولا إيش؟ ما ينبغي هذا الكلام. اللي يستطيع يستقيم بشيء يفعل، والله يوفقه. اللي ما يستطيع إسا ربنا يغفر له ويعفو عنا. أما تنكر على واحد استطاع نفسه أن يفعل ما لم تستطع أن تفعل، هذا غلط، غلط كبير يقع فيه كثير من الناس. على كل حال هذا ما أستحضره في هذا الموضوع، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم جميعا. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.